أما بعد، فمرحبا بكم مرة أخرى في الجلسة الثانية من هذا اللقاء المبارك المداخل إلى علم التفسير. كان الحديث في الجلسة الأولى عن أهمية معرفة مبادئ العلوم ومداخلها ومبادئ ومداخل علم التفسير خصوصاً، وتحدثنا عن هذا العلم وعن فضله وعن موضوعاته وعن علم أصول التفسير وأهم مصادره وعن فضله وعن موضوعاته، وذكرنا بعض التنبيهات المتعلقة بهذا الموضوع، ونواصل الحديث عن الموضوعات الأساسية في علم أصول التفسير. ذكرنا لكم أيها الإخوة أن موضوعات علم أصول التفسير خاضعة للاجتهاد، وذلك لتداخلها مع علوم القرآن الأخرى، وأنه يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسة. القسم الأول هي مصادر التفسير، هي مصادر التفسير. لأن نتحدث أيها الأخوة والأخوات عن هذه الأقسام الثلاثة وهذه الموضوعات الرئيسة بالتفصيل، ونذكر قواعدها وتعريفاتها وتفصيلاتها، لأن هذا يحتاج إلى دروس عديدة، ولعله إن شاء الله تعالى يعني يعقد درس خاص في هذا العلم، المدخل إلى التفسير أو علم أصول التفسير، أو يدرج ضمن إحدى الدورات القادمة. وقد كان ذلك في أحد الدورات السابقة، دورات النخبة، كان في إحدى الدورات يعني شرح لأحد متون أصول التفسير، وإن كانت الساعة المخصصة له في تلك الدورة قليلة، لكن لعل إن شاء الله في الدورات القادمة تخصص ساعات أكثر لهذا العلم. لكننا سنمر على هذه الموضوعات الرئيسة مرورا سريعا، وننبه بعض التنبيهات المهمة حولها. وأما دراستها بشكل مفصل فهذا يحتاج إلى دروس خاصة كما أسلفت. مصادر التفسير هي المراجع التي يؤخذ منها التفسير. مصادر التفسير هي المراجع والمآخذ التي يؤخذ منها التفسير، وتسمى طرق التفسير. ومعرفتها أمر في غاية المهمية، معرفتها وكذلك معرفة درجاتها وترتيبها حتى لا يقدم بعضها على بعض، فإنها مرتبة كما سيأتي. المصدر الأول مصادر التفسير القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، فما أوجز في موضع بسط في موضع آخر، وما أجمل في موضع فصل في موضع آخر. وتفسير القرآن بالقرآن إما أن يكون مباشرا صريحا مثل قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، أو قوله تعالى أن الإنسان خلق هلوعا إيش إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فمثل هذا تفسير صريح مباشر مقطوع به ولا تجوز مخالفته. وقد يكون تفسير القرآن بالقرآن من باب الاجتهاد، كان يجتهد المفسر في حمل آية على أخرى، أو يحمل بعض العام على الخاص والمطلق على المقيد، فهذا يكون من باب الاجتهاد ولا يجب الأخذ به، بل يجتهد المفسر والدارس في اختيار أصح الأقوال. أما التفسير المباشر فهو في المرتبة الأولى ولا تجوز مخالفته. وهناك آيات كثيرة أيها الإخوة في القرآن الكريم يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، ولذلك يعني ينبغي للمفسر ولدارس التفسير أن يكون حافظا للقرآن الكريم وأن يكثر من تلاوته حتى يبين بعضه ببعض ويحمل بعضه على بعض، قد اهتم المفسرون في ذلك، وكانوا على تفاوت منهم في يعني ظهور هذا المصدر. كان من البارزين في ذلك الإمام محمد بن جرير الطبري، وكذلك ابن كثير رحمه الله، فإنه لا يكاد يتجاوز آية إلا ويذكر ما يناظرها وما يشهد لها وما يفسرها وما هو بمعناها من الآيات الأخرى. ومن المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان، بل إنه خصص هذا التفسير لتفسير الآيات، لتفسير القرآن بالقرآن كما في عنوانه، في إيضاح القرآن بالقرآن، أضواء القرآن في إيضاح القرآن بالقرآن. وإذا لم يكن لهذه الآية أو للآية آية أخرى تفسرها فإنه لا يتركها. ولذلك هذا التفسير غير شامل للقرآن الكريم، قد يترك 5 آيات أو 10 آيات أو 20 آية لا يتعرض لها أطلاقا ولا يذكرها في التفسير، لأنه ليس لها آية أخرى تفسرها. والمصدر الثاني من مصادر التفسير، إذا لم يجد الإنسان تفسير الآية في نفس القرآن، في القرآن نفسه، فإنه يرجع إلى السنة النبوية، فإنها شارحة ومفسرة للقرآن، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر، أنزلنا إليك، لمن الخطاب هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزلنا إليك الذكرى، ما المراد بالذكر؟ هو القرآن، وهما من أسماء القرآن. لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يقول في الحديث الذي أخرجه أحمد، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ومثله معه، ما المراد بذلك؟ هي السنة، قال ابن القيم: وهي السنة بلا شك. فالنبي عليه الصلاة والسلام من وظائفه بيان القرآن الكريم. هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم جميع آيات القرآن الكريم؟ نعم، لا، الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر جميع آيات القرآن الكريم. لماذا؟ نعم، لأن أكثر آيات القرآن الكريم كانت واضحة للناس في ذلك العصر، يعرفون معناها بمقتضى معرفتهم للسان العرب، القرآن نزل بلسان عربي مبين، وكذلك يعرفونها لما شاهدوا من أسباب النزول وأحوال التنزيل، فهم يعيشون في نفس العصر الذي تنزل فيه الآيات، وكثير منها ينزل لأسباب ووقائع يعني معينة، فكانوا لا يحتاجون أن يبين لهم القرآن الكريم كاملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما أشكل عليهم وأقرهم على فهمهم، فكان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون في الجملة، يعرفون معاني القرآن الكريم كاملا، إما من جهة بيان النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بسبب معرفتهم بلغة العرب وأسباب النزول. ولذلك الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن الكريم قليل، إذا يعني قسنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بما في كتب التفسير وبالآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، فإن الوارد عنه عليه الصلاة والسلام التفسير النبوي الصريح قليل، وقد جمعها أحد الباحثين، فالحديث الواردة في التفسير المباشر الصريح فبلغت الحديث الواردة يعني 314 حديثا تقريبا، وصح منها 114 حديثا. ولكن السنة عموما، السنة التي هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، هي مبينة للقرآن الكريم. السنة عموما تبين القرآن الكريم. هناك أيها الأخوة تفسير صريح مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عدي بن أبي حاتم في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى. وكما في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي. وكما ورد أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني ذلك أدنى ألا تعولوا وتفتقروا. فمثل هذه يعني تفاسير صريحة مباشرة، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين معنى الآية. وهناك تفسير القرآن بالسنة، أن يعمد المفسر إلى بيان آية من آيات القرآن الكريم بالسنة النبوية، مثل يعني تفسير الأمر بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه الثابتة في 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 الصحاح، والتي قال: صلوا كما رأيتموني يصلي. فصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة. كيف نقيمها؟ هل ورد في القرآن عدد الركعات؟ وماذا يقال في الركوع؟ وماذا يقال في السجود؟ وكيف يجلس الإنسان للتشهد؟ ومتى يدخل الوقت ومتى يخرج؟ كل هذا بيّنته السنة. فهي السنة يعني بيان لهذا المجمل المذكور في القرآن الكريم. وهكذا وآتوا الزكاة، الله أمر بإيتيان الزكاة، لكن هل 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 ذكر في القرآن أنصبة الزكاة؟ هل ذكرت أنصبة الزكاة والأموال التي تجب فيها الزكاة مثلا بالتفصيل ومقدار الواجب في كل صنف من الأصناف؟ بينته السنة، فهي بيان يعني الحديث الواردة في الزكاة هي بيان لقوله وآتوا الزكاة. وهكذا يعني ما يتعلق بالحدود والقصاص والبيوع ونحو ذلك، فإن كثيرا منها ورد في القرآن مجملا. هناك أمور مفصلة في القرآن، لكن الغالب الإجمال، وقد وردت السنة بتفصيلها. فتفسير القرآن بالسنة كثير، يعني السنة الواردة بيانا للقرآن الكريم، السنة العملية والتقريرية والقولية كثيرة يعني. فهذا المصدر الثاني من مصادر التفسير. وإذا صح التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجز مخالفته، لم يجز مخالفته إذا صح التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نصا في بيان الآية، لا يجوز لأحد أن يخالفه، لا يجوز لأحد أن يخالفه. وهناك يعني بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، هل يجب أن يكون أو يشترط أن يكون الحديث صحيحا أو يستدل بالحديث الضعيف؟ يعني هناك تفاصيل لا يسع المقام ذكرها. الأظهر والله أعلم أن الحديث الضعيف إذا كان في بيان المعنى وليس في إثبات العقائد والأحكام فإنه يستدل به ويكون أمارة من الأمارات ودليلا من الأدلة. أما إذا ثبت فلا تجوز مخالفته، وأما الموضوع والمكذوب فلا يجوز الاستدلال به في التفسير. المصدر الثالث: لا، لم يرد التفسير لا في القرآن ولا في السنة، فإنه يرجع إلى أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، ولا سيما المشهورين منهم بالتفسير كابن عباس وابن مسعود وعائشة وأبي بن كعب والخلفاء الراشدين، فإنهم أعلم الناس بالتفسير، وذلك لقوتهم في معرفة اللغة العربية ولورعهم وتقواهم ولفهمهم ولكونهم شاهدوا أسباب النزول ومواقع التنزيل. ولذلك قال جماعة من أهل العلم: إن أقوال الصحابة في التفسير حجة، لا تجوز مخالفتهم إذا أجمعوا على تفسير معين، وأما إذا اختلفوا فيرجح بين أقوالهم، لكن إذا أجمعوا الصحابة لا تجوز مخالفتهم. للأسف إنه يعني في هذا العصر يعني وجد من يستهين بأقوال الصحابة ويقول بلسان الحال أو المقال: هم رجال ونحن رجال، ويتجرأ على مخالفتهم ويقول يعني ليسوا حجة. لا شك أن هذا من الضلال البعيد، من الضلال البعيد، فإن الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا معصومين من الخطأ، ولكنهم إذا اتفقوا وأجمعوا فإنه لا يمكن أن يكون الحق بخلاف قولهم، وهم أبر الأمة وأعلمها وأتقاها لله عز وجل، وهم أعرف الناس بلغة العرب، فقولهم مقدم على قول غيرهم. وأما إذا اختلفوا فنرجح بين أقوالهم، ولا يمكن أن يقدم قول أحد من المعاصرين ويجعل يعني في مرتبة أعلى مما ورد عن الصحابة. كلا، إذا أجمعوا لا تجوز مخالفتهم، بل قولهم حجة يجب الأخذ به. أيضا إذا لم يثبت، وقد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم يعني أقوال كثيرة في التفسير، ولكنهم لم يفسروا القرآن الكريم كاملا آية آية ولفظة لفظة، لعدم الحاجة إلى ذلك في عصرهم، لعدم الحاجة في ذلك إلى عصرهم. هل يجب أو هل نتشدد في الروايات والأسانيد التي رويت بها تفسير الصحابة والتابعين؟ عمل الأئمة أنهم لا يتشددون في ذلك، ولا يعاملون أسانيد التفسير كما يعاملون أسانيد الأحكام، كما قال يعني يحيى بن سعيد القطان رحمه الله، يعني تساهلوا في الرواية عن قوم في التفسير عن قوم لا يوثقونهم في الأحكام، أو كما قال رحمه الله. وهكذا قال ابن حبان البستي والخطيب البغدادي وغيرهم. قد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول يعني ثلاث ليس لها أسانيد: المغازي والملاحم والتفسير. واختلف الناس في توجيه مقولة الإمام أحمد، بعضهم قال يريد يعني تفاسير معينة، وبعضهم قال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الغالب عليه المراسيل، الغالب على سند التفسير المراسيل، ولكنها إذا اتفقت من غير مواطعة فإنها مقبولة. أما ولا سيما إذا كانت في بيان المعنى العام وليس في إثبات حكم من الأحكام أو بيان العقائد ونحو ذلك، في البيان العام للمعاني لا يتشدد فيها. والإنسان قد يكون صحيحا مقبولا في التفسير ولا يكون مقبولا عند الأئمة في حديث الأحكام، لأننا إذا تركنا أقوال السلف من الصحابة والتابعين فإننا سنلجأ إلى ماذا؟ إلى كلام أهل اللغة. وهل رويت اللغة ووصلتنا بحديث صحاح ثابتة؟ ولكن هذه الحديث التي أو هذه الأثر التي لم تثبت تكون أمارة ودليلا من الأدلة، فلا يكتفى بها، بل يوازن بينها وبين السياق وبين دلائل اللغة ويرجح بينها. أما إذا كان الأثر منكرا مخالفا للسياق مخالفا للمعروف المشهور من المستفيض من لغة العرب فإنه لا ينظر إليه وتجوز مخالفته. أقوال التابعين تعتبر هي المصدر الرابع، والتابعون هم تلاميذ الصحابة، وإذا قيل تفسير التابعين فإنه يلحق بهم أتباع التابعين، هذا عمل الأئمة كابن جرير رحمه الله وابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهم. تابعون هم تلاميذ الصحابة، وهم من أهل القرون المفضلة الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام فيهم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأيضا هم عاشوا في عصر الاحتجاج اللغوي، وبعض أهل العلم قال يحمل على ما قالوه أنه سمعوه من الصحابة، فإن مجاهدا رحمه الله قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. ولذلك ذهب يعني بعض العلماء إلى أن أقوال التابعين حجة في التفسير إذا أجمعوا فإن أقوالهم حجة لا تجوز مخالفتهم. وأما إذا اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض. المصدر الخامس اللغة العربية، فإنها من مصادر التفسير، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وكان العرب في عصر التنزيل يفهمون القرآن بمقتضى سليقتهم العربية كما أسلفت، يعني بالإضافة إلى أسباب النزول ومواطن التنزيل. ولذلك يفسر القرآن بلغة العرب، مع الأخذ بالاعتبار أن أن هذا المصدر متأخر، فينظر قبل النظر في 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 كلام أهل اللغة، ينظر في ماذا؟ في المصادر التي قبله، يعني في تفسير القرآن بالقرآن، وفيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أقوال الصحابة والتابعين. فلا ترد أقوال السلف بسبب باللغة العربية ويقال والله هذا ثابت في اللغة، فإذا نفسر القرآن به بغض النظر عن أقوال الصحابة والتابعين. أليس كل ما ثبت في اللغة يصح تفسيرا؟ وقد أخطأ عدد من يعني المفسرين أو من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين حينما حكموا اللغة وغفلوا عن أقوال الصحابة والتابعين. هناك من أهل اللغة المتقدمين كأبي عبيدة والفراء وغيرهم رحمهم الله، يعني انتقدوا بسبب أنهم فسروا القرآن بشواهد شعرية وبكلام لأهل العرب وكلام للعرب مخالف لما ثبت عن الصحابة أو التابعين. وهكذا يعني بعض المعاصرين أيضا جعل اللغة كافية في فهم القرآن الكريم، حتى قال بعضهم إن النصراني العربي الذي يفقه اللغة العربية يجوز له أن يفسر القرآن الكريم. ولا شك أن هذا قول باطل. هناك أيضا من المعاصرين من تماهى مع اللطائف البلاغية والنكات اللغوية، فأخذ يستنبط بعض هذه اللطائف والنكات ويفسر بها القرآن الكريم، وإن كانت مخالفة لما ثبت عن الصحابة والتابعين، قد يعرف أو لا يعرف، لكن لا شك أن هذا خطأ. لا شك أن هذا خطأ، لأن الصحابة والتابعين من أهل اللغة، من أهل اللغة. كيف نعتبر يعني أهل المعاني الذين يعني وجدوا في القرن الثاني والثالث حجة ونبين ونحكم أقوالهم في بيان معاني القرآن الكريم، ونترك الصحابة الذين يعني عاشوا في أرقى أزمنة اللغة العربية وهو عصر التنزيل، أو التابعين؟ كيف نجعل فلانا من الناس أو عربيا من بادية الكوفة والبصرة خبيرا باللغة، ونجعل قوله شاهدا في تفسير القرآن الكريم، أو نجعل يعني أحد الشعراء الذين عاشوا ربما متأخرين عن عصر الصحابة والتابعين نجعل أشعارهم شاهدة في بيان معنى من معاني القرآن الكريم، أو لفظة من ألفاظه، أو كلمة غريبة، ونترك أقوال الصحابة والتابعين؟ هل كان الصحابة والتابعون يعني يجهلون لغة العرب؟ كلا، بل هم من أعلم الناس بلغة العرب، ولا سيما كبارهم كابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. المصدر السادس هو الاجتهاد، الرأي والاجتهاد. والاجتهاد جائز وصحيح في التفسير إذا كان مبنيا على أدوات صحيحة، إذا كان هذا المجتهد إنما اجتهد يعني بمعرفته بلغة العرب وبالاستدلال بأسباب النزول وبتحكيم السياق، وهو ما تقدم عن الآية من آيات وما تأخر عنها، وبمعرفة أيضا عادات العرب ونحو ذلك، إذا كان هذا الاجتهاد صحيحا وليس صادرا عن هوى فهو مقبول، وهو أحد المصادر، هو أحد المصادر التي يرجع إليها في التفسير. وعلى هذا مشى الأئمة، وعلى هذا صار الأئمة أئمة المفسرين منذ القرن الثاني، ومنذ أن بدأ يعني عصر التأليف الواسع الذي جمع بين الماثور والرأي، فإن أئمة المفسرين اجتهدوا، وقبلهم الصحابة والتابعين، اجتهدوا في تفسير القرآن الكريم بلا شك. ولكنها بالنسبة إلينا، اجتهادات الصحابة والتابعين بالنسبة إلينا إلى من جاء بعدهم، صارت من المأثور، صارت من المأثور. هذه المصادر الستة تكاد تكون محل إجماع بين أهل العلم، هذه المصادر الستة تكاد تكون محل إجماع بين العلماء، ولكن بعضهم يعني يجعل مثلا اللغة من أدوات الاجتهاد. أما الإسرائيليات وهي الأخبار المروية عن بني إسرائيل في تفسير القرآن الكريم، المروية عن بني إسرائيل عن اليهود خاصة وربما النصارى في تفسير القرآن الكريم، وهي الواردة في تفاصيل القصص القرآني، فهذه ليست من مصادر التفسير على الراجح وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم. الأخبار الإسرائيلية ليست من مصادر التفسير، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية عن بني إسرائيل فقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيح: وحدثوا عن بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولكنها تروى فلا تصدق ولا تكذب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وما دام أنها لا تصدق ولا تكذب فإنها لا تكون مصدر من مصادر التفسير. طبعا هناك يعني ذكر شيخ الإسلام ومن بعده أن إسرائيليات ثلاثة أقسام، منها ما هو مصدق ومقبول وهو ما وافق شرعنا، ليس لأنه ورد في الكتب السابقة ولكنه ورد في الكتاب والسنة، ومن ما هو مكذب مردود وهو المخالفة للكتاب والسنة، مثل الحديث التي يعني فيها إساءة لمقام الأنبياء، ومنها ما لا يصدق ولا يكذب، ما لا يصدق ولا يكذب وهو المتروك الذي لم يرد في شرعنا ما يصدق ولا ما يكذب، مثل يعني نوع الشجرة التي أكل منها آدم، ونوع عصا موسى عليه السلام، ونوع الطعام الذي نزل في مائدة بني إسرائيل، وما سوى ذلك. وهذا الذي أذن في التحديث به وهو موجود بكثرة في كتب التفسير، ولكن المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إنما رووا عنهم لأنه ورد الإذن في ذلك، ولكن ليست هذه الأخبار الإسرائيلية مصدرا من مصادر التفسير على الصحيح من أقوال أهل العلم. القسم الثاني، هذه مصادر التفسير. القسم الثاني الخلاف في التفسير، فهو من الموضوعات الرئيسة في أصول التفسير، هو الخلاف بين المفسرين. فإنك إذا رجعت إلى كتب التفسير ستجد يعني اختلافات كثيرة بين المفسرين، فلا بد أن تعرف أسباب هذا الخلاف والموقف من هذا الخلاف وأنواع هذا الخلاف، حتى يعني لا تضيق ذرعا بهذا الخلاف ولا تستغرب، وحتى أيضا يكون لك منهج صحيح في التعامل مع الخلاف. الخلاف أمر طبعي بسبب اختلاف يعني طرائق التفكير ودرجات الفهم بين الناس، وهو موجود يعني في هذه الأمة. وإذا عرف الناس كيف يتعاملون مع الخلاف فإن هذا الخلاف يكون رحمة. الخلاف بين المفسرين له أسباب كثيرة أيها الأخوة، قد يكون بسبب الإجمال، قد يكون بسبب الاشتراك اللفظي، قد يكون بسبب تعدد القراءات، قد يكون بسبب الاختلاف في النسخ، هل هذه الآية منسوخة أو محكمة. هناك أسباب عديدة وصلها بعضهم إلى 20 سببا للخلاف، فليست يعني ناتجة ولله الحمد عن الهوى عند مفسري أهل السنة، وإنما هي راجعة لهذه الأسباب المشار إليها. والخلاف بين المفسرين نوعان أو قسمان: اختلاف تضاد واختلاف تنوع. والغالب على الخلاف كما ذكر شيخ الإسلام تيمية بين المفسرين هو اختلاف التنوع. اختلاف التضاد هما القولان المتضادان اللذان لا يمكن الجمع بينهما، وهذا قليل ولله الحمد. مثل الخلاف في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المراد بالقرء؟ نعم، قيل الحيض وقيل الطهر. هل يمكن الجمع بين هذين القولين؟ ما يمكن، قولان متضادان، إما نقول الحيض وإما الطهر، والعدة تختلف في ذلك، العدة تختلف في ذلك. وكذلك في نفس آيات الطلاق قال الله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هل هو الولي، ولي المرأة، أو هو الزوج؟ هل هو ولي؟ هذا اختلاف، يعني اختلف في المفسرون، والاختلاف في ذلك اختلاف تضاد، إما أن يكون الزوج وإما أن يكون ولي المرأة، وهذا اختلاف تضاد لا بد من الترجيح بين القولين. أما اختلاف التنوع فهي الأقوال المختلفة التي يجوز أن يجمع بينها، يجوز أن يجمع بينها، ويكون خلاف المفسرين إما من باب اختلاف العبارات كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، بعضهم قال القرآن الكريم، بعضهم قال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال هو الإسلام، وهناك أقوال يعني أخرى في هذا، هي اختلاف عبارات ويمكن الجمع بينها. فإن الإنسان لا يمكن أن يكون مسلما إلا وهو يؤمن بالقرآن ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو مؤمن بالقرآن. فهي اختلاف عبارات بين المفسرين يمكن الجمع بينها، وأحيانا يكون من باب ذكر المثال وليس الحصر كما في قوله تعالى ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، هل هو المراد بالنعيم المحسوس أو هو اتباع الشرائع أو نعمة السمع والبصر وغير ذلك. هذه الأقوال يمكن الجمع بينها ويمكن الحمل على الجميع، فيقال المراد عموم النعيم، المراد عموم النعيم. وهكذا بقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، والمراد بالسابق بالخيرات. هناك أقوال متعددة يمكن الجمع بينها والأخذ بها جميعا. معرفة الموقف من خلاف المفسرين أيها الإخوة أمر يعني مهم، فإن الإنسان إذا عرف أسباب الخلاف وهل هذا الخلاف من اختلاف التضاد أو من اختلاف التنوع، وكيفية الترجيح والتعامل بين هذه الأقوال، فإنه بإذن الله يتوصل إلى القول الصحيح ويسلم من 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 إنكار بعض الأقوال الصحيحة والاستخفاف بها. فإن بعض الناس نتيجة للجهل بهذا الموضوع ربما يخطي بعض الأقوال وهي صحيحة، أو ربما يستغرب كيف يقول يعني المفسر الفلاني إن المعنى كذا وكذا ويحصر هذه الآية في معنى دقيق، والظاهر من لفظها العموم. إذا عرف أن المراد التمثيل وذكر النوع فهنا بإذن الله يزول الإشكال، كما في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور. هناك أقوال كثيرة تزيد على العشرة في معنى الزور، وبعضها خاص يعني كما قال بعضهم عياد المشركين، ولكن إذا عرفنا أن المراد التمثيل، أن المراد التمثيل أو ذكر النوع، فإنه يزول بذلك الإشكال. بل إنه في التفسير النبوي الثابت نجد ذكر النوع كما يقول تعالى وأعدوا لهم استطعتم من قوة ألا وإن القوة الرمي، ليس المقصود حصر القوة بالرمي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على نوع من أهم أنواع إعداد القوة وهو الرمي، وهو ما زال إلى يومنا هذا يعني يعتبر أهم أسباب القوة. نسأل الله أن ينصر دينه وكتابه وأولياءه الصالحين. إذن أيها الإخوة، الخلاف بين المفسرين يعني أحد من موضوعات يعني أصول التفسير المهمة، ويتعلق به موضوع آخر وهو الإجماع في التفسير. وهو الإجماع في التفسير، فإن هناك من المعاني التفسيرية ما هو مجمع عليه بين أهل العلم، بل إن الأصل ولله الحمد الإجماع يعني، ولكن النص على الإجماع في كتب التفسير قليل بلا شك. النص على الإجماع يعني قول المفسر إن هذا المعنى مجمع عليه قليل، وذلك يعني لأن المفسرين لا يحتاجون إلى النص على الإجماع إلا في مواطن، ما يحتاج يقول المفسر إن 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 المراد بالأرض هذه التي نمشي عليها وهذا محل إجماع، والمراد بالسماء هي هذا الأفق الذي فوقنا هو محل إجماع، والمراد بالماء هو هذا السائل المعروف وهو محل إجماع. هذه مجمع عليها ومعروف بداهيا ولا يحتاج النص عليها، ولكنهم ينصون يعني ينص بعض المفسرين على الإجماع في المسائل التي هي محل إشكال وخلاف، وإذا ثبت وأجمع المفسرون على معنى آية من الآيات فلا يجوز مخالفته، لا يجوز مخالفة إجماع المفسرين، وقد ورد عنهم الإجماع على معاني يعني عديدة، منها إجماعهم على أن المراد بقوله تعالى لا ريب فيه، لا شك فيه بوجه من الوجوه، مثل الإجماع على أن المراد بقوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى أن المراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهكذا. أما عند الاختلاف فإن كان الخلاف من باب اختلاف التنوع فإنه يجمع بين الأقوال وتحمل الآية على ما قيل فيها، إذا أمكن حمل الآية على هذه الأقوال كما في الخلاف في الصراط وفي النعيم وفي الظالم لنفسه فإنها تحمل هذه الأقوال يعني المتعددة جميعا، يجمع بين هذه الأقوال وتجعل جميعا تفسيرا لهذه الآية من باب ذكر النوع أو المثال. وأما في اختلاف التضاد فيلجأ إلى الترجيح بين الأقوال، يلجأ إلى الترجيح بين الأقوال، وهناك يعني عدة أوجه للترجيح، قد يرجح بالسنة وقد يرجح بأقوال الصحابة وقد يرجح بالسياق، وهناك عدد من المرجحات، ولكن الإنسان ينبغي أن يتأدب عند الترجيح ولا يجزم إلا عند برجحان قول من الأقوال إلا عند توفر الأدلة الواضحة الصريحة في ذلك. وإذا لم يتبين لك الراجح من الأقوال فتكل العلم إلى الله وتقول الله أعلم، أو تذكر ترجيحات المفسرين وتحيل عليهم. القسم الثالث من أقسام أصول التفسير قواعد التفسير، قواعد التفسير، وهو من الموضوعات المهمة جدا لطالب العلم. القواعد هي جمع قاعدة وهي الأساس، والمراد بها اصطلاحا حكم كلي يتعرف به على جزئيات، حكم كلي يتعرف به على أحكام الجزئيات، صاغها العلماء تيسيرا وتسهيلا لطلاب العلم، لطلاب العلم، فإنك يعني هذه القاعدة الكلية تستفيد منها في مسائل كثيرة جدا، مثلا في الفقه يعني هناك بعض القواعد تستخدمها في كافة يعني كتب وفروع وفصول الفقه، كقاعدة مثلا المر بمقاصدها، أو مثلا لا ضرر ولا ضرار، فمثل هذه القاعدة تحتاجها وتوظفها في جميع أبواب الفقه، ومن ثم يسهل عليك يعني يسهل عليك حفظ قاعدة من كلمتين أو ثلاث وتطبقها في جميع أبواب الفقه. ولذلك يحرص العلماء على صياغة هذه القواعد صياغة سهلة واضحة بحيث أن الإنسان يحفظها بسهولة. قواعد التفسير هي الأحكام الكلية التي يستعان بها على فهم القرآن واستنباط معانيه، الأحكام الكلية التي يستعان بها على فهم القرآن واستنباط معانيه. وبعضهم يقسمها إلى قسمين، بعض المعاصرين يقسمها قسمين فيقول القواعد التفسير وقواعد الترجيح، قواعد العامة للتفسير وهي القواعد العامة التي تستخدم في بيان القرآن الكريم، والقسم الثاني قواعد الترجيح وهي التي تستخدم عند وجود خلاف بين المفسرين، وعند الترجيح وتصحيح بعض الأقوال وترجيح بعضها على بعض. وفي رأيي أن القواعد قسم واحد، فقواعد التفسير تستخدم في الترجيح، وقواعد الترجيح التي يذكرها أيضا بعض المعاصرين هي أيضا قواعد للتفسير، فهما في رأيي قسم واحد. من القواعد يعني هناك يعني لا بأس أن نضرب بعض الأمثلة، من ذلك قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هناك كثير من آيات القرآن الكريم نزلت لسبب معين، كآية التيمم أو آية الظهار أو آية الحرابة أو غير ذلك، فهل الحكم خاص في من نزلت فيه هذه الآيات أو هو عام، في كل من توفر فيه هذا السبب؟ الجواب الثاني، على تفصيل في ذلك يعني بين الأصوليين، لكن نحن لسنا في مقام التفصيل. فالعبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، كل من ظهر من امرأته مثلا فإنها يأخذ حكم الظهار الوارد في سورة المجادلة إلى أن تقوم الساعة، وهكذا التيمم فإنه سائغ لكل من عدم الماء أو عجز عن استعماله إلى أن تقوم الساعة، وهكذا بقية يعني الآيات التي نزلت لأسباب معينة. كذلك من الأمثلة نذكرها نظرا يعني ضيق الوقت سردا، من القواعد الأصل في الآية الإحكام، فلا يقال بالنسخ إلا عند وجود دليل ثابت في ذلك. الأصل الإحكام وليس النسخ، الأصل في الآيات القرآن أنها محكمة غير منسوخة. كذلك ليس كل ما صح في اللغة يصح في التفسير، هناك أحيانا بعض الألفاظ القرآنية لها معاني في اللغة العربية لكن لا يجوز أن تفسر بها، لأنه الوارد عن الصحابة والتابعين أو سياق الآيات يدل على أن المراد بها المعنى اللغوي المعين وليس المعنى الآخر الذي يجوز لغة، إن بعض الآيات قد يكون اللفظ مشتركا ومستعمل في أكثر من معنى. أيضا من القواعد أنه إذا أمكن حمل الآية على جميع الأوجه الواردة فيها فإنها تحمل عليها جميعا، بعض الآيات قد يرد فيها أكثر من قول ولكن معنى الآية واسع يمكن أن ينتظم هذه المعاني فتحمل عليها جميعا. أخيرا أيها الإخوة يعني أنبه إلى أن يعني أن الانحراف في التفسير يعني له أسباب ينبغي للمسلم أن يحذر منها، هناك يعني عدة أسباب للانحراف والخطأ في التفسير، وقد ألفت مؤلفات عديدة في أسباب الخطأ والانحراف في التفسير. من أسباب الانحراف يعني غلبة الهوى والتعصب المذهبي، فإن كثيرا من الأخطاء والانحرافات الموجودة في كتب التفسير باعثها الهوى، إما أن يكون الإنسان له اتجاه عقدي معين فيحرص على أن يحمل آيات القرآن على هذا الاتجاه الذي يعتقده، أو يكون متعصبا لرأي من الآراء أو مذهب من المذاهب يحاول حمل الآيات على هذا المعنى الذي يعني أراده. ومن الأسباب الخطأ في فهم الآية، وعلى هذا يحمل بعض أخطاء المعاصرين الذين عندهم حسن نية وعندهم حب للقرآن ولكنهم لا يفقهون معاني القرآن الكريم وليس لديهم الأدوات الكافية في فهم القرآن الكريم، فهذا من الخطأ في فهم الآية. كذلك من أسباب الوقوع في الخطأ، أو مثلا توهم يعني نسخ الآية، أو عدم معرفة الناسخ والمنسوخ، أو عدم معرفة العام من الخاص أو دلالات الألفاظ، هذا من أسباب الخطأ. كذلك من أسباب الخطأ يعني النظامية يعني والاستسلام للغزو الفكري، محاولة يعني تفسير القرآن تفسيرا موافقا للنظرة الغربية، وقد كان هذا أحد أسباب انحراف المدرسة العقلية في التفسير، وأيضا سببا لظهور ما يسمى بالقراءات المعاصرة للقرآن الكريم التي ظلت ضلالا بعيدا. القراءات المعاصرة للقرآن الكريم التي تدعو إلى نسخ جميع تفاسير السلف ومن بعدهم وتفسير القرآن بتفسير جديد يتوافق مع النظرة الغربية، فألغوا دلالات آيات الحدود والقصاص والآيات المتعلقة بحجاب المرأة ونحو ذلك، وفسروها بألفاظ وتفسيرات غريبة بعيدة عن سياق الآيات وعن ما ورد، بل مضادة لما ورد عن السلف ولما ثبت في السنة النبوية، وحتى آل أمرهم إلى الزندقة وإلى الضلال ورد القرآن الكريم، لكنهم لا يجرؤون على رد وإنكار القرآن الكريم، بل يقولون نريد أن نفسره تفسيرا يوافق العصر وفيه روح العصر. والقرآن أو التفسير السابقة نزلت لمرحلة تاريخية معينة وما يسمونه بالتاريخانية، يعني أن تلك التفسير موافقة للقرن الأول والثاني والثالث، أما نحن في القرن كي يقولون 21 يعني الميلادي لا تصلح تلك التفسير وتلك الفهوم لهذا العصر. كذلك من الأسباب عدم مراعاة قواعد التفسير وشروط المفسر، عدم مراعاة قواعد التفسير وشروط المفسر. أختم أيها الإخوة بالتنبيه على أمر مهم، وهو الحذر من القول في التفسير بغير علم، الحذر من التفسير من القول في التفسير بغير علم، فإن هذا من القول على الله عز وجل بغير علم. قد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد تورع الصحابة والتابعون عن القول في القرآن بغير علم، مع العلم أنهم يعني أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، فتورع أبو بكر عن القول في التفسير، وورد عنه قوله يعني أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم، وفي هذا الأثر يعني ضعف، لكنه ثبت عنه التورع عن القول في آية الكلالة، ثم قال بعد ذلك أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. كذلك تورع عمر بن الخطاب عن القول في آية الكلالة وفي قوله تعالى وفاكهة وأبا. وقال ابن أبي مليكة سئل ابن عباس عن آية لو سئل عنها أحدكم لقال فيها، يريد التابعين، فأبى أن يقول فيها شيئا مع أنه ترجمان القرآن. وهكذا ابن المسيب، فإنه من أكثر الناس ورعا عن القول في التفسير بغير علم، وكان إذا سئل رحمه الله عن الأحكام والحلال والحرام أفتى، وإذا سئل عن القرآن سكت كأن لم يسمع. ومن الآثار الواردة عنهم قول الشعبي رحمه الله والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، يعني سأل من هو من التابعين، سأل الصحابة، والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. يقول توقف، لأن بيان القرآن هو نسبة لهذا التفسير وهذا المعنى، نسبة إلى الله عز وجل، وهذا أمر يعني في غاية الخطورة. فينبغي للمسلم، بل يجب عليه أن يتورع ويحذر من التفسير والقول في القرآن بغير علم، وإذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول الله أعلم، أو يرجع إلى كتب التفسير ويراجع المسألة، وإذا عرف المعنى معرفة صحيحة يرجع إلى السائل. هذه أيها الإخوة يعني إشارات سريعة وملامح إجمالية حول مبادئ ومداخل علم التفسير، لا تغني عن دراسة علم أصول التفسير وعلم وعلوم القرآن دراسة مفصلة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به، وأن يلهمنا فهم كتابه، ويعيننا على تدبره وفهمه والعمل به، ونسأله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان هناك أسئلة على ما تقدم، يقول ما هي أفضل التفاسير من حيث الترتيب، و من حيث الدقة، يعني لعل إن شاء الله تعالى يعني تأخذون مزيدا من التفصيل في درس منهج المفسرين. لكن على كل حال المبتدئ ينبغي له أن يأخذ أحد المختصرات المحررة الصحيحة المراجعة، ومن ذلك التفسير الميسر الذي أخرجه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية، فهو من أفضل المختصرات، وكل من أتى بعده استفاد أو أفاد منه. كذلك هناك مختصر جيد أخرجه مركز تفسير الدراسات القرآنية، وهو المختصر في التفسير. وأيضا من الكتب المتوسطة الجيدة تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، فهو سهل العبارة، سليم من الانحرافات والأخطاء والتعقيدات. ثم بعد ذلك الإنسان يترقى، يأخذ أحد مختصرات من كثير أو تفسير من كثير الأصل، ثم يعني يترقى ويقرأ بعدما يعرف أصول التفسير، يقرأ في كتب التفسير الموسعة، ومن أوسعها وأفضلها تفسير ابن جرير. وإن كان المراد البحث، أو إن كان المراد يعني مجالا معينا من مجالات التفسير، فيرجع إلى الكتب الخاصة بذلك. فإن كان يريد البلاغة فيرجع إلى مثلا تفسير الزمخشري أو تفسير أبي السعود أو محمد الطاهر بن عاشور. وإن كان يريد الفقه يرجع إلى كتب أحكام القرآن، ومنها تفسير القرطبي. وإن كان يريد الإعراب يرجع إلى تفسير أبي حيان، وهكذا. أما يقول القدر المجمع عليه، فالمجمع عليه إن كان المراد الإجماع الفعلي فالحمد لله معظم معاني القرآن الكريم مجمع إليه، وكان المراد الذي نص عليه المفسرون على أنه مجمع عليه فهو قليل. هناك رسالة مطبوعة في الإجماع في التفسير يمكن الرجوع إليها. نعم. لا يعني الأخ يسأل عن المهندس علي منصور كيالي، عنده أخطاء كثيرة جدا، ويفسر بتفسيرات مخالفة للغة ولسياق الآيات ولما ورد عن السلف، وهو مجتهد يعني، ولكن يعني اجتهاده لا يخول له القول بغير علم، فيعني عنده أخطاء كثيرة الحقيقة في ذلك. وهو يعني هو يعتبر مثالا يعني لأمثلة كثيرة يعني في الساحة المعاصرة، من يعتنون ب يعني وجوه من الأجهزة الحديثة دون النظر إلى أصول وقواعد التفسير. نعم. نعم. لسأل الأخ عن قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، هل يعني هي دليل على استخدام يعني التفسير العلمي والنظريات الحديثة في إثبات إعجاز القرآن الكريم؟ نقول هذا صحيح، ولا بأس من يعني إثبات إعجاز القرآن الكريم من خلال بعض الحقائق العلمية الثابتة، ولكن بشرط يعني بشرط أن تكون دلالة الآيات واسعة تحتمل يعني هذا المعنى الجديد. والشرط الثاني أن تكون هذه حقيقة علمية وليست نظرية قابلة للأخذ والرد، لأنه هناك بعض النظريات ما زالت محل تجربة، فيجتهد بعض المعاصرين في إثبات هذه النظرية من خلال القرآن الكريم، ثم نكتشف بعد يعني عدة سنوات أن هذه النظرية خطأ فيسيء إلى القرآن الكريم. إذا كانت حقيقة وليست نظرية، وكان المعنى العام للآية يحتملها، ولم نبطل ما ثبت عن السلف، فهي مقبولة لا شك، يعني مقبولة. والإعجاز العلمي ليس مردودا بالكلية، لا، إذا لم يحصل فيه التكلف، وكان مدلول الآية ينطبق عليه، وكانت هذه الحقيقة هذه النظرية وهذه التجربة حقيقة فعلية ثابتة قطعية، فلا بأس من القول بها، وتكون يعني يكون المعنى الواسع للآية أو داخلة في المعنى الواسع للآية، وليس الآية محصورة فيها كما يعني يزعم بعضهم، وليست ولا تعود إلى ما ثبت عن السلف بالإبطال، بل أقوال الصحابة والتابعين والسلف والمفسرين ثابتة، ولكن عموم الآية وسعة مدلولها يدخل فيها هذا المعنى الحديث، والله أعلم. طيب، إذن نكتفي بهذا القدر، وأشكركم جميعا على حسن إنصاتكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.